السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أعلنت إيران أنها ستشارك في مؤتمر دولي يعقد في منتجع شرم الشيخ المصري الأسبوع الحالي، يسعى للتوصل إلى إيجاد سبل لإنهاء العنف في العراق. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أكد أن وزير الخارجية منوشار متكي سيحضر أعمال المؤتمر. وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قد أشار في بيان إلى أن الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد أكد مشاركة بلاده في اتصال هاتفي أجراه مع المالكي الذي التقى اليوم في بغداد كبير المفاوضين الإيرانيين علي لاريجاني للبحث في أعمال المؤتمر. فيما نقلت وكالة رويترز الأنباء عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قوله إن من المحتمل بشكل كبير أن تعقد إيران والولايات المتحدة لقاء ثنائيا على هامش أعمال المؤتمر، بالرغم من أن اللقاء ليس بالضرورة أن يكون على مستوى وزاري. أطلق الجيش الأمريكي نيران مدفعية على أهداف مشتبه بها للمسلحين، حيث سمع دوي العديد من الانفجارات في الضواحي الجنوبية للعاصمة بغداد. المتحدث باسم الجيش الأمريكي الليثنانت جنرال كريستوفر كارفر قال إن الانفجارات ناجمة عن نيران مدفعية أمريكية، ولكنه رفض توضيح الهدف. فيما ذكرت الشرطة العراقية أن النيران المدفعية أطلقت من قاعدة أمريكية في جنوب بغداد على منطقة البعيثة في الدورة. أشعل مسلحون النيران في 15 شاحنة وقود وخطفوا جميع سائقيها. مصدر في الشرطة أفاد بأن شاحنات كانت تنقل الوقود من مصفات بيجي إلى محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن الحادثة وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم على طريق رئيسية قرب سمراء. من جانب آخر، تمكنت القوات متعددة الجنسيات من إلقاء القبض على 72 من المشتبه بهم، وعثرت على مواد تستعمل في صناعة القنابل في غارات شنتها ضد تنظيم القاعدة في العراق في مناطق الأنبار وصلاح الدين وسمراء. بيان للقوات أضاف أن معلومات استخبارية دلت إلى العثور على 20 برميلا سعة 5 جالونات مليئة حامض النتريك ومواد أخرى تستعمل لصناعة القنابل بالقرب من القرمة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أن إسرائيل ستتخذ إجراءات لمنع النشطاء الفلسطينيين من أطلاق صواريخ من قطاع غزة أو محاولة التسلل إلى الدولة اليهودية. أولمرت قال للوزراء في الاجتماع الحكومي الأسبوعي بأنه لا يرغب في التصعيد، لكنه قال أنه لن يحجم بأي حال من الأحوال عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع من يحاولون إيذاء السكان الإسرائيليين في الجنوب. ولم يذكر أولمرت ما هي الإجراءات التي سيتخذها. يذكر أن إسرائيل قررت الأسبوع الماضي تكثيف الضربات المحددة التي تستهدف النشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مع استبعاد عمليات الاقتحام الكبرى للقطاع الذي انسحبت منه عام 2005. أعلن وزير الخارجية التركي عبدالله جل أنه لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية رغم التحذير شديد اللهجة الذي وجهه الجيش التركي للحكومة بأنها تهدد علمانية البلاد. جل أكد أمام الصحفيين أن العملية مستمرة، وقال أن من غير الوارد بالنسبة له أن يتراجع عن قرار ترشيحه الذي قال أنه جاء نتيجة مشاورات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم. من جانب آخر، تجمع أكثر من 1 مليون شخص اليوم في ساحة تدعى تاتشكيلان في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول للمشاركة في تظاهرة استجابة لدعوة 600 منظمة غير حكومية في عموم البلاد. المتظاهرون أكدوا تمسكهم بالمبادئ العلمانية ورفض ترشيح جل لرئاسة الجمهورية، حاملين الأعلام التركية وصور مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. دعت الحكومة الأفغانية إيران إلى وقف إعادة اللاجئين الأفغان بسبب افتقار الدولة إلى الموارد المطلوبة لإعادة توطينهم. المتحدث باسم الخارجية الأفغانية سلطان أحمد باهين أكد أن نحو 30,000 لاجئ أفغاني بينهم نساء وأطفال أعيدوا إلى أفغانستان من إيران في الأسبوع الماضي وحده. يذكر أن لدى إيران ثاني أكبر عدد من اللاجئين الأفغان بعد أفغانستان بعد باكستان المجاورة، إذ يبلغ عدد اللاجئين الأفغان في الأراضي الإيرانية نحو 2,000,000 فروا من بلادهم خلال 3 عقود من الصراع. وتقول إيران أن نحو 1,000,000 أفغاني يعيشون لديها دخلوا بشكل غير قانوني، وتؤكد أنهم سيعادون إلى بلادهم. ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف وزير الداخلية الباكستاني أفتاب أحمد خان شرباو إلى 28 في وقت يقوم محققون بإجراء فحوصات على بقايا بشرية في موقع الانفجار لتحديد هوية منفذ العملية. كبير محققي الشرطة فياض تورو أعرب عن اعتقاده بأن الانتحاري كان في 30s من العمر، مشيرا إلى أنه قد يكون أفغانيا أو من منطقة القبائل الباكستانية. تورو قال أن نمط الهجوم مماثل لهجمات سابقة كانت مرتبطة بمنطقة القبائل، مضيفا أن الشرطة كانت تعد رسما تصويريا للمشتبه به للمساعدة على التعرف عليه. تعتزم حكومة أستونيا وضع نصب تذكاري يضم تمثال جندي من الجيش الأحمر السوفيتي في منطقة تضم مقابر عسكرية بعد أن أثار قرار إزالته من وسط العاصمة تالين أعمال شغب. وكانت الحكومة قد قررت نقل التمثال لتجنب المظاهرات المرتبطة في موعد يتزامن مع ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية التي تحل في 9 أيار. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميل ناظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المالكي يؤكد أن العراق يرعى ويدعم التفاهم الإقليمي والدولي. فيما أكد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي سعي حكومته نحو إبقاء البلاد خارج مجال التصارع الإقليمي والدولي من خلال التفاهم والحوار، أعرب وزير الخارجية هوشيار زيباري عن ثقته الأحد بمشاركة إيران في مؤتمر شرم الشيخ حول سبل تحقيق الاستقرار في العراق. وتزامن هذا التصريح مع الإعلان بأن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد هاتف المالكي اليوم لتأكيد مشاركة بلاده في المؤتمر الوزاري متعدد الأطراف المقرر عقده في مصر مطلع أيار. وكان المالكي أكد خلال لقائه وفد الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتر الديمقراطي بن نيلسون السبت أن العراق يسعى لأن يكون داعما وراعيا للحوار والتفاهم الإقليمي والدولي وليس ساحة للنفوذ والتصارع. ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي عن المالكي قوله خلال اللقاء إن إعطاء النفوذ لهذه الدولة أو تلك على حسابنا يعتبر خطا أحمر لا نسمح به على حد تعبيره. كما دعا إلى أن يسهم مؤتمرا العهد الدولي ودول الجوار المقرر عقدهما في شرم الشيخ نهاية الأسبوع الحالي في إيجاد جسور للتفاهم بين الدول المجتمعة كافة ولا سيما بين الولايات المتحدة من جانب وسوريا وإيران من جانب آخر. وأضاف البيان أن المالكي أكد أيضا أن الحكومة العراقية جادة في بناء القوات المسلحة الوطنية وتسلم الملف الأمني في جميع أنحاء العراق بأسرع وقت، معربا عن أمله في أن يكون العام الحالي حاسما في هذا المجال. هذا فيما شدد أعضاء الكونغرس الأمريكي من المشرعين الديمقراطيين على استمرار دعمهم للعراق، مشيرين إلى أنهم لا يريدون فرض جداول زمنية تعسفية للانسحاب، لكنهم يرون تحديد ما وصفوه بظروف المشاركة والبقاء وليس تاريخ الانسحاب، بحسب ما أفاد البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء العراقي. في محور المواقف الإقليمية، أكدت طهران الأحد أن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي سيحضر المؤتمر الدولي حول العراق. وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني صرح في وقت سابق اليوم بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني سيزور بغداد لمناقشة ما يتعلق بمؤتمر شرم الشيخ الذي سينعقد على مستوى الوزراء. وفي إعلانه ذلك قال حسيني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن هذه الزيارة ستتم اليوم، حيث سيبحث خلالها لاريجاني مع كبار المسؤولين العراقيين ما يتعلق بمؤتمر شرم الشيخ والقضايا الأمنية، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين الجانبين على حد تعبيره. في غضون ذلك وفي بغداد، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن من المحتمل بشكل كبير أن تعقد إيران والولايات المتحدة لقاء ثنائيا على هامش المؤتمر متعدد الأطراف الذي سيعقد في 3 و4 من أيار في مصر، على الرغم من أن اللقاء لن يكون بالضرورة على مستوى وزاري بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني كمال خرازي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، قد يطلق الأمريكيون اتهامات بحق إيران ويجب أن يكون ممثلون حاضرين للرد عليهم بحسب تعبيره. وكانت صحيفة إيرانية أفادت في وقت سابق من الشهر الحالي بأن طهران قد لا تحضر المؤتمر ما لم تفرج القوات الأمريكية عن 5 إيرانيين تحتجزهم في العراق. يذكر أن الحكومتين العراقية والمصرية وجهتا الدعوات إلى الدول المجاورة للعراق، إضافة إلى الدول 5 ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وممثلين على الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية 8 لحضور مؤتمر شرم الشيخ بهدف درس سبل تأمين الاستقرار في العراق، كما ستحضر مصر والبحرين ومنظمتا الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور الشؤون الاقتصادية، أفاد تقرير إعلامي أمريكي الأحد بأن مفتشين في وكالة مراقبة اتحادية توصلوا إلى أن 7 من 8 مشاريع متعلقة بإعادة الإعمار في العراق، والتي أعلنت الولايات المتحدة أنها حققت نجاحات، لا تعمل في الوقت الحالي كما كان مخططا لها. وأفاد التقرير المنشور في صحيفة نيويورك تايمز بأن الأسباب تعزى إما لأعطال كهربائية أو عدم وجود صيانة مناسبة أو بسبب عمليات نهب وتعطل معدات باهظة الثمن. وأضافت الصحيفة الأمريكية البارزة أن هذه هي المرة الأولى التي يصرح فيها المفتشون بأن المشاريع من مستشفى للولادة إلى ثكنات للقوات العراقية الخاصة أو محطة للطاقة في المطار أصبحت لا تعمل بشكل مناسب بعد 6 شهور من إعلان أنها تحقق نجاحا. ففي المطار على سبيل المثال، توصل المفتشون إلى أن نحو $12 مليون أنفقت على شراء مولدات جديدة، بينها مولدات قيمتها $8,600,000 أصبحت الآن عاطلة. وفي عرضها للتقرير، نقلت رويترز عن مسؤولين في مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق ستوارت بوين إن المشاريع التي تبلغ تكاليفها نحو $150 مليون لا يمكن اعتبارها مقياسا إحصائيا لعمليات إعادة الإعمار الأمريكية في العراق، ولكنها تثير قلقا بالغا عن الجهود. ونسب إلى بوين قوله للصحيفة أيضا أنه أصدر تعليماته للمفتشين بتوسيع جهودهم للعودة إلى إعادة اختبار مشاريع بعد أكثر من 6 شهور من انتهائها. كما أفيد بأن معظم المشاكل الواردة في تقرير مكتب المفتش العام لإعادة الإعمار تبدو غير مرتبطة بالتخريب، ولكن نتيجة سوء أعمال البناء الأولية وعمليات نهب صغيرة ونقص الصيانة والإهمال. من جهته رفض مكتب إدارة إعادة إعمار العراق في السفارة الأمريكية في بغداد نتائج تقرير بوين، واختلف مع كل توصياته بما في ذلك التوصيات التي تشير إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة تقديم النصيحة فيما يتعلق بالتخلص من النفايات وحتى نظافة الأرضيات. وفي هذا الصدد قال ويليام لينتش القائم بأعمال مدير المكتب في السفارة إن التوصيات مثل مقدار المياه التي يجب أن تستخدم في تنظيف الأرضيات أو التخلص من النفايات الطبية يمكن أن تعتبر تدخلا أو محاولة للدخول في أدق تفاصيل عمليات الكيان العراقي بحسب ما نقلت عنه نيويورك تايمز. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
شربتك المي بجفوف السمرة، سامحتك هواك سمح ولو مرة. شربتك المي بجفوف السمرة، سامحتك هواك سمح ولو مرة. شتريد أقول أكثر غلطان وتعذر، وحلفك يا روحي لطي على عشرة. شتريد أقول أكثر غلطان وحلفك يا روحي لضيع العشرة. وحلفك يا روحي لضيع العشرة. مو سهلة تنساني وتحب شخص ثاني، وحلفك يا روحي لضيع العشرة. شربتك المي بجفوف السمرة، سامحتك هواي سمح ولو مرة. شربتك المي بجفوف السمرة، سامحتك هواي سمح ولو مرة. شتري تقول أكثر غلطان وتعذر، وحلفك يا روحي لضيع العشرة. شتري تقول أكثر غلطان وتعذر، وحلفك
قلبك يا روح للطريق على عشرة. سهر الليالي وحلفك يا روح للضياء العشر واشرح لك غرامي بسهر الليالي وحلفك يا روحي للضياء العشر. شرب باقي المي تشفو في السمرة سامح تاك هواي سامح ولو مرة. شربتك المي بجفوف السمرة سامحتك هواي سمح ولو مرة. شتريد أقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روحي لضيع العشرة. شتريد أقول أكثر غلطان وتعذر وحلفك يا روحي يا العشرة.
سيداتي وسادتي نعود لنرافق الزميل ناظم ياسين وهو يستعرض لنا أبرز الأخبار الأمنية في بعض من محافظات العراق.
مستمعين الكرام نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية ونستهله بالإشارة إلى إعلان الجيش الأمريكي في العراق أنه أطلق نيران مدفعية في جنوب بغداد الأحد على أهداف مشتبه بها للمسلحين. وصرح الناطق باسم الجيش الأمريكي المقدم كريستوفر غارفر بأن الانفجارات التي وقعت في الصباح وسمع دويها في شتى أنحاء العاصمة العراقية ناجمة عن نيران مدفعية أمريكية، ولكنه رفض توضيح الهدف بحسب ما أفادت رويترز. على صعيد آخر ذكرت الشرطة ومصادر في مستشفى أن المذيعة المعروفة أمل المدرس أصيبت بجروح خطيرة بعد أن أطلق مسلحون النار عليها قرب منزلها في غرب بغداد الأحد. إلى ذلك قالت الشرطة العراقية إن مسلحين أشعلوا النيران في 15 شاحنة وقود متجهة إلى محافظة الأنبار الأحد وخطفوا كل سائقي الشاحنات. وصرح الرائد عبد الغني الدليمي بأن الشاحنات كانت تنقل الوقود من مصفات بيجي إلى الأنبار، مضيفا أن الحادثة وقع في الساعات الأولى من الصباح على طريق رئيسي قرب سامراء. من جهة أخرى أعلنت القوات متعددة الجنسيات أنها تمكنت من إلقاء القبض على 72 من الإرهابيين المشتبه فيهم وعثرت على مواد تستعمل في صناعة القنابل الأحد أثناء القيام بعدد من الغارات ضد منظمة القاعدة في العراق. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم أنه بجهد كبير منسق انقضت قوات التحالف على أهدافها في منظمة القاعدة في الأنبار وصلاح الدين، أما العمليات في سامراء فكانت حصيلتها الكشف عن 36 شخصا مرتبطين بمنظمة القاعدة بحسب تعبيره. وأضاف البيان أنه بالقرب من القرمة تمكنت قوات التحالف بمساعدة المعلومات الاستخبارية من العثور على 20 برميلا سعة 5 جالون مليئا بحامض النتريك ومواد أخرى تستعمل لصناعة القنابل. ومن شمال البلاد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالرسالة الصوتية التالية عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
قبل ظهر اليوم الأحد هاجمت مجموعة مسلحة مصنفة على الإرهاب المواطن سعد عبد الواحد من العاملين في حماية المنشآت، وأطلقت عليه وعلى ولده خالد عيارات نارية، وذلك أمام باب داره في حي القادسية الثانية. وعلى أثر ذلك فارقا الحياة، ولاذت المجموعة بالفرار إلى جهة مجهولة. وقبل هذا الحادث وفي إطار عمليات القتل على الهوية، داهمت مجموعة مسلحة في حي الحدباء دار أسرة تركمانية شيعية، وفتحت نيران أسلحتها الأوتوماتيكية على ساكني الدار، وكانت حصيلة المداهمة مقتل التالية أسماءهم: رضا إسماعيل بشير الكاهي ومحسن إسماعيل بشير الكاهي ويعقوب يوسف عباس الكاهي، كما وقتل أحد ضيوف الأسرة وأصيب اثنان منهم بجروح، ومن أفراد الأسرة وهما يوسف عباس كاهي وصبرية إسماعيل بشير الكاهي. في خارج الموصل والغرب منها هاجمت مجموعة مسلحة مقرا فرعيا لمنظمة الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنطقة سيبايا الشيخ خدر وأضرمت فيه النيران، كما وتعرض مقر لجنة محلية أخرى للحزب الديمقراطي الكردستاني في قرية خانسور، إلا أن المدافعين عن المقر تمكنوا من رد المهاجمين بإطلاق النار عليهم. الحادثان وقعا في قضاء سنجار القريب من الحدود العراقية السورية. وأفادنا المصدر الموثوق أن الأشخاص الذين هاجموا مقر الحزب في خانسور ألقي القبض عليهم واعترفوا بالتهم التي أسند إليهم، وأن التحقيق معهم جرى بالصوت والصورة على شريط فيديو. هذا وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، تم العثور على جثث عديدة لمجهولين في مناطق متفرقة من الموصل، والتي نقلت فيما بعد إلى قسم الطب العدلي بالمستشفى الجمهوري بالموصل. أيضا أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل أخيرا إلى جنوب البلاد عبر المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة.
انطلق الصباح هذا اليوم تظاهرة حاشدة تأييدا لمحافظ البصرة، ورفعت فيها اللافتات وتوصلت الأهازيج. يذكر أن مجلس محافظة البصرة قد اتخذ قرارا يوم أمس يقضي بحجب الثقة عن المحافظ محمد مصبح الوائلي بعد أن صوت 27 عضوا لصالح حجب الثقة، وهو ما يقل بصوت واحد دستوريا عن الثلثين لعزله، ورفعوا مذكرة بذلك لمجلس النواب. على صعيد آخر استمر تبادل النار لمدة ساعتين فجر هذا اليوم في حي الحسين بين عشيرتين متنازعتين حسب ما أكده شهود عيان. وفي بيان صادر من القوات متعددة الجنسيات، تعرضت القاعدة البريطانية القصور الرئاسية والتي تضم القنصليتين الأمريكية والبريطانية مساء أمس وفجر اليوم لثلاث هجمات بالصواريخ سقط أحدها خارج القاعدة، فيما استهدف مسلحون مطار البصرة الدولي غرب البصرة بهجمات غير مباشرة دون حدوث أضرار أو إصابات. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 6:30 صباحا حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل الخوري لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. اليوم موعدكم مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، حيث تلتقي الزميلة سميرة علي مندي بطبيبة الأطفال المقيمة في هولندا سوزان شاكر. ونلتقي اليوم أيضا مع زميل ناظم ياسين عبر برنامجه الاقتصادي الذي يسلط الضوء على مشاريع إعادة إعمار العراق. ونتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية برفقة حيدر رشيد الذي يلقي الضوء على الاستعدادات الجارية في كردستان لإقامة مهرجان ثقافي وفني لمؤسسة المدى ومهرجان المربد الشعري في البصرة. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية في بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. ففي الساعة الأولى سنقدم تقريرا عن مشاركة رجال الدين في كردستان في حملة توعية صحية، بالإضافة إلى تقرير من كربلاء بشأن ندوة لمناقشة آلية عمل مجالس المحافظات. وسيلتقيكم فارس شوقي من جديد مع ضيوفه من الشباب في محطات متنوعة حول حرية الإعلام في أوروبا عبر برنامج كولاج. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، أملين أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير والسلام من أسرة إذاعة العراق الحرة. نواصل سيداتي وسادتي متابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي في حلقة من برنامجها عراقيون في المهجر، وضيفة اليوم طبيبة الأطفال المقيمة في هولندا سوزان شاكر. نبدأ من أربيل، حيث قررت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان الاستعانة برجال الدين وأمة المساجد لتوجيه الإرشادات الصحية للمواطنين. وزير الصحة في حكومة الإقليم زريان عثمان أشار إلى الموضوعات التي من المفترض أن يتطرق إليها رجال الدين في خطبهم، ومنها حالات انتحار الفتيات حرقا المتزايدة في كردستان، وتقديم النصائح بشأن مضار التدخين والمشروبات الكحولية والمخدرات، وإرشادات للوقاية من إنفلونزا الطيور وغيرها. شمل رمضان والتفاصيل.
في خطوة جديدة تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين الناس، قررت وزارة الصحة في كردستان الاستعانة برجال الدين وأئمة المساجد لتوجيه النصح والإرشاد لأفراد المجتمع. وقام دكتور زريان عثمان وزير الصحة بالاستماع بنفسه لمقترحات رجال الدين بهدف تنسيق الجهود بين الوزارة وبينهم لأداء مثل ذلك الدور الإرشادي. سألت إذاعة العراق الحر وزير الصحة عن المواضيع التي يريدون من رجال الدين توجيه النصح والإرشاد حولها.
مثلا حالات الانتحار بالحرق، عندنا 350 حالة حرق لبنات في مقتبل العمر من عمر 14 إلى 20 سنة، كله بسبب ظروف اجتماعية من عدم الرضا في الزواج من شخص معين أو الإجبار على الزواج من شخص آخر. نحن وضحنا منه لا يمر ولا يغيب نهار على إقليم كردستان إلا وتجد فتاة في عمر الزهور مستلقاة على مصطبة الطبابة العدلية متوفاة من حرق 90% فما فوق.
دكتور زريان عثمان وزير الصحة واصل حديثه عن نوع المشاكل التي يواجهونها ويحتاجون دعم رجال الدين.
من الحالات الأخرى اللي طلبنا مساعدتهم ونصح الناس في ترك التدخين مثلا مثلاً أو المشروبات والمخدرات وحتى الاعتناء بالأكل لتقليل من أسباب الوفاة بأمراض القلب. مسألة توعية الناس للالتزام بالتوصيات الطبية في لقاحات الأطفال في الوقاية من إنفلونزا الطيور وما شابه ذلك.
سيد الوزير، يعني هل مواضيع خطرة مثل المخدرات يعني بدأتم يعني تشعرون بقلق وتتوقعون أن رجال الدين ممكن أن يفعلوا شيئا في هذا الموضوع؟
هذا شيء غريب بالنسبة إلى إقليمنا والعراق بصورة عامة. لم يكن هناك مخدرات عندنا، ولكن بدأنا نشهد هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة. نرجو أن يلعب رجال الدين دورهم في هذا المجال، ولكن الدور الرئيسي هو لوزارات أخرى مثل وزارة الداخلية والأمن وقوى الأمن. رجال الدين ممكن أن يلعبوا دورا هاما في توعية الآباء بتوعية أبنائهم بدورهم من خطورة هذه المواد وتأثيراتها السلبية والسامة على المواطنين.
رجال الدين كان لهم أيضا آراءهم في هذا الدور. الشيخ أحمد عبد الوهاب إمام وخطيب بمدينة أربيل يشرح وجهة نظره.
لعلماء الدين وعلماء المنابر دورا كبيرا ومؤثرا جدا في هذا الموضوع، في موضوع التصدي ومكافحة المخدرات بأنواعها. ولذلك فلا يمكن أن التصدي لمكافحة المخدرات بأنواعها إلا بالتعاون مع عالم الدين ومع رجل المسجد، إذ لا سيما إذا تيسر له وسائل الإعلام وإذا تعاضد وتعاون معه الجهات الأخرى كوزارة الأوقاف، وزارة الصحة، وزارة الداخلية.
الشيخ علي عبد الله شريف إمام وخطيب جمعة أشار بدوره إلى أن المجتمع في كردستان يتجاوب مع ما ينصح به علماء الدين.
نعم، تحدثت في كافة المجالات المجتمع وبالأخص المخدرات والمشروبات والتدخين وكذلك كل الأمراض الموجودة داخل المجتمع. تحدثت في كافة الخطب موجودة تجاوب بالترحيب، يعني مجتمع عند التجاوب بالترحيب بكل أشكال.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم من كربلاء، حيث عقدت المنظمة العراقية لتنسيق حقوق الإنسان ندوة لمناقشة التعديلات الدستورية وتجربة مجالس المحافظات. الآراء تفاوتت بشكل واضح بالنسبة لتجربة مجالس المحافظات، وإن حرص المتحفظون على إبداء شيء من التفاؤل إلى جانب تحفظاتهم، بينما ذهب البعض الآخر إلى الإشادة بهذه التجربة. مصطفى عبد الواحد حضر الندوة وعد لنا التقرير التالي.
عقدت المنظمة العراقية لتنسيق حقوق الإنسان ندوة حول مناقشة التعديلات الدستورية، وقد خصصت هذه الندوة التي تأتي في إطار سلسلة ندوات تناقش التعديلات المقترحة على الدستور العراقي، خصصت لمناقشة تجربة مجالس المحافظات والإطار القانوني لهذه التجربة. المحامي حسن العقيلي الذي أدار الندوة قال في حديث خاص به إذاعة العراق الحرة:
كمؤسسة، كمنظمة تحوي على مجموعة من الأكاديميين، نرى أن الآن هناك فرصة كبيرة أمام العراقيين في تعديل الدستور. اهتمينا إذا تتكرم في مجالس المحافظات لأنه هناك صلاحيات غير منضبطة بالمعنى القانوني، أي غير محددة وغير واضحة المعالم، وأحيانا بل في أحيان كثيرة قد تسبب مشاكل في التطبيق في المستقبل. ومن هنا أردنا أن نستطلع آراء المختصين، فجمعنا في هذه الحلقة النقاشية أكاديميين من مختلف الاختصاصات في السياسة والاقتصاد والإدارة والمال والضرائب والرسوم والقانون الدستوري والقوانين الأخرى، لإتاحة فرصة لهم للمناقشة والخروج بتوصيات علها تفيد وتساعد لجنة تعديل الدستور.
وبما أن الندوة الحوارية قد خصصت لمجالس المحافظات، فقد تنقل ميكروفون إذاعة العراق الحر بين المتخصصين لمعرفة آرائهم بهذه التجربة. فتحدث أولا الدكتور ميثم حنظل الشهيب الغزي، رئيس قسم القانون العام في جامعة ذي قار.
بالنسبة لتجربة مجالس المحافظات، وهي باعتبارها التجربة الأولى، أكيد من الممكن أن تشوبها بعض السلبيات، لأننا ورثنا تركة ثقيلة بعد سقوط النظام، وبعد أن أصبحت تجربة انتخابية واقع حال وتشكلت المجالس كانت أمام تحدي صعب، وهي أن تمارس الجانب الإداري، الجانب السياسي، الجانب التشريعي، والنهوض بواقع الخدمات، وبنفس الوقت الانطلاق نحو المستقبل والتنمية. كانت هذه المهمة من البداية صعبة، بنفس الوقت الخيارات الانتخابية قد لا أبالغ لما قلت أفرزت الكثير من الشخصيات التي قد تكون مؤهلة لهذه المسؤولية. فأنا بالنسبة لي لا أرى أن هذه التجربة ناجحة 100%، وأنا أطمح نحو أن تكون أفضل.
وقد تفاوتت الآراء بشكل واضح بالنسبة لتجربة مجالس المحافظات، وإن حرص المتحفظون على إبداء شيء من التفاؤل إلى جانب تحفظاتهم، بينما ذهب البعض الآخر إلى الإشادة بهذه التجربة، ومنهم عضو اللجنة القانونية في مجلس محافظة كربلاء فلا حسن عطية.
خلال التجربة هذه السنوات السابقة، وخاصة في مجال على سبيل المثال مجال الإعمار، كانت تجربة ناجحة وناجحة بمستوى جيد وفقا للظروف اللي يعيش البلد، الظروف السياسية والظروف الأمنية وغيرها، لكن تحتاج إلى المزيد من الصلاحيات.
بعض المشاركين في الندوة الحوارية التي خصصت لمناقشة موضوع مجالس المحافظات في الدستور العراقي اشترطوا لنجاح هذه التجربة على أرض الواقع جملة من الأمور، من بينها ما صرح به الدكتور عدنان الشروفي من كلية القانون في جامعة كربلاء.
في تصوري يعني موضوع توسيع صلاحيات مجالس المحافظات أمر حتمي ولابد من النهوض بواقع المحافظات. حقيقة كيف نعمل من أجل النهوض بواقع المحافظات؟ في تصوري مجالس المحافظات فكرة بالاتجاه الصحيح، ولكن تحتاج في تصوري إلى عنصرين. عنصر الأول هو تعزيز مجالس المحافظات بكفاءات متخصصة في كل المجالات، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو إعطاء صلاحيات قانونية تشريعية للقيام بدورها.
المتخصصون الأكفاء من ذوي الخبرة أو من يطلق عليهم بالتكنوقراط، الذين قال الشروفي إن مجالس المحافظات بحاجتهم، يشتكون من تهميشهم وعدم إعطائهم دور حقيقي في إدارة المحافظات وفي العملية السياسية عموما، بحسب الدكتور أحمد باهبتقي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية. هذا وقد خلصت الندوة إلى جملة من التوصيات، منها ضرورة سن قانون واضح ينظم عمل مجالس المحافظات ويحدد صلاحياتها والمهام التي تقوم بها على وجه الدقة بالشكل الذي يرفع التداخل في المهام الحاصل بينها وبين حكومة المركز. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
قلب قلب عيني قلب، ليش ماشي وحدك بالدرب؟ قلب قلب عيني قلب، ليش ماشي وحدك بالدرب؟ زعلان من هالزعل والزعل كريت هلا، زعلان من هالزعل والزعل كريت هلا. عيني قلب بدو قلب قلب عيني قلب، ليش ماشي وحدك بالدرب؟ زعلان من هالزعل والزعل كريت هلا. عيني قلب بدو قلب.
إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها طبيبة أطفال تقيم في هولندا، عاشت سنوات الحصار الاقتصادي في العراق في ظل ظروف قاسية وصعبة، كانت ترى الأدوية بكميات كبيرة في المخازن وآلاف الأطفال العراقيين يموتون بسبب نقص الأدوية. أعزائي، ضيفتنا هي الدكتورة سوزان شاكر بديوي التي ولدت في مدينة الكوفة وأكملت دراستها الابتدائية في الحلة، حيث عاشت سنوات الطفولة وهي تتنقل مع عائلتها من مدينة إلى أخرى بسبب انتقال والدها الذي كان يعمل معلما، وما تزال الدكتورة سوزان تتذكر طفولتها.
يعني الطفولة عندي دائما مرتبطة بذكريات جميلة جدا، أجمل فترة حياتي بالعراق، ماكو قلق، ماكو هموم، لعب أطفال، كنا أهلنا كانوا دارينا ومطينا بنفس الوقت الحرية، حرية باللعب، الحرية بممارسة هواياتنا، وعيهم الثقافي يعني كان هم مطي جمالية إنه هم يشاركونا. إحنا يعني أنا والدي كان يحسسني مو أني فالطفلة صغيرة، يحسسني إنه أني إنسان ناضجة ويقدر يحكي وياي ويناقشني، وهاي كان يحسسنا بأن هو فخور بينا. يعني أتذكر كلمة من أبوي تبقى دائما ببالي، أني فخور بيك، وأني في اليوم راح أقول أني أبو سوزان، يعني بدال ما أقول أني شاكر أني يعني راح أفخر بيكم. توقع إحنا إنه مستقبل زين، فأني هاي ببالي هاي الصورة وما ردها تتخدش.
تشجيع والدها لها ولأخوتها جعلها تصبح من المتفوقات في الدراسة، كما دفعتها الأجواء العائلية المحبة للثقافة والفنون إلى التعلق بالقراءة في سن مبكرة.
يعني من البداية كنا متفوقين أنا وأخوتي كلهم. ما أذكر في يوم أبويا قال لي تعالي أقري، لازم تقرين، إحنا وحدنا. يعني الأبويا وأمي كانوا النموذج، يحبون القراءة. من كنت صغيرة بديت أقرأ كتب متنوعة، روايات، يعني تاريخ، فحسيت فجأة انفتح لي عالم كبير، عالم الكتب. حسيت إنه عندي فشيء أمتلك كبير، وعندي نهم إنه أكثر وأكثر للمعرفة. يعني والدي كان مثقف، عنده ميول سياسية، كان يطرح نقاشات تخلي عندنا فضول دائم إنه نريد نعرف أكثر ونريد نفتهم. أهمنا ما عندي حب النقد.
بعد إنهائها الدراسة الإعدادية والثانوية حصلت على تقدير عالي أهلها للالتحاق بكلية الطب جامعة الموصل، حيث تخرجت عام 1990. لكن الدكتورة سوزان شاكر ترى بأن ما تعلمته في الجامعة لم تستطع أن تطبقه في حياتها العملية بعد التخرج. أما عن ظروف الدراسة في جامعة الموصل فتقول الدكتورة سوزان شاكر:
درست 6 سنوات بالموصل، خلصت سنة 1990. الموصل كلش صعبة، معروفة الأساتذة بيها كلش متشددين، الدراسة كانت صعبة بس ما بيها مسؤولية. بس من تخرجت يعني بدأت المسؤولية. بس يعني اللي أتذكره بالعراق كان فرق النظري عن العمل بشكل شاسع، بحيث يعني اللي تعلمناه هواي أشياء تعلمناها ما قدرنا نطبقها بالواقع، مستحيل تطبيقها بالواقع. يعني مثلا العقلية المعتاد عليها إنه الطبيب لازم يصرف هواي أدوية وإلا مو طبيب ناجح، بينما مثلا هنا طبيب ممكن يرسل المريض يقول له أنت ترتاح
تشرب سوائل وتصير بعد كم يوم زين، ما تحتاج دواء. يعني أنا من أكتب أدوية هواية أحس نفسي مو صادقة، أحس كأنه غشيت المريض، بس بنفس الوقت إذا ما صرفت هالمريض ما راح يقتنع بيه، فمو ما ممكن يرجع لي إذا أنا عندي عيادة أو هيجي. يعني التفكير السائد
بعد تخرجها من كلية الطب عملت لمدة 4 سنوات في مستشفى الديوانية، بعدها عملت في القرى والأرياف، ثم تخصصت بأمراض الأطفال وعملت كطبيبة أطفال في مدينة الحلة. ورغم حبها لعملها وحياتها في العراق إلا أنها لم تكن تحتمل الظروف القاسية والصعبة التي كان يعيشها العراقيون وخاصة الأطفال الذين كانوا يموتون بالآلاف بسبب نقص الأدوية وسوء التغذية.
يعني أهلي كانوا موجودين بالأردن، قالوا لي طلعي، بس قلت لهم لا أنا ما أريد أطلع، أنا عدي حياتي هنا وعدي شغلي. بس آخر سنة داومت أطفال، بس كانت سنة صعبة كلش علي، لأنه سنة ما بيها دواء، ما بيها المواد اللي نحتاجها حتى نعالج الأطفال. كان صراع أو ألم كبير، لأنه تشوف أطفال يوميا يموتون بسبب هذا النقص وما تقدر تسوي لهم شيء. هاي طبعا مسؤولية النظام، نظام السابق. بوقت اللي أدوية متوفرة، أنا بالإقامة بالحلة آخر سنة الأدوية متوفرة بس مضمونة بالمخازن، على مود يقولون الأطفال يموتون بسبب نقص الأدوية. هاي الحقيقة اللي اكتشفتها بعد ما وصلت سوريا، إنه الأدوية كانت تنطي بس تنضم بالمخازن، إضافة إلى إنه الأهل يكونون غاضبين علينا يحملون المسؤولية. فبلحظة معينة قلت أنا بعد هذا ما أقدر أتحمله.
قررت أن ترحل عن العراق فتوجهت إلى عمان لتبدأ من هناك رحلة الغربة ومشوار جديد كما تسميه الدكتورة سوزان شاكر.
بدأ مشوار جديد، رحت للأردن يم أهلي كانوا هم يدورون على شغل. الإقامة بالأردن مؤقتة فما نقدر نبقى بيها. بعدين رحنا سوريا، دبرنا دعوة، احنا سوريا قعدنا هم بيها سنة بس ماكو شغل للأطباء. يعني هم أهل البلد يحتاجون، عندهم بطالة. بلحظة معينة قدرت ألقى شغل، بس المكان اللي اشتغلت بيه كلش ما عجبني بشكل مادي بحت، ما بي أي نوع من الإنسانية ومكائد وغش. بالأخير اشتغلت بمحل إطارات.
بعد سنوات الغربة في عمان استطاعت الدكتورة سوزان شاكر أن تحصل مع عائلتها على حق اللجوء السياسي في هولندا لتبدأ هناك مشوارا جديدا مع تعلم اللغة وإكمال دراسة الطب لتتخصص في طب معالجة المسنين.
قدم لي طلب لجوء بالأمم المتحدة. قصة حياتنا، قصة عائلتنا كانت بالصدفة منشورة بجريدة، سوونا مقابلة، جبنا المجلة، قبلنا رأسا، فكنا محظوظين بصراحة. يعني ما مرينا بمأساة. ورا كم شهر اجت لجنة هولندية ورحت وياها ويا عائلتي. أول يوم دخلت بيه هولندا قلت المكان اللي أريد أبني نفسي بيه من جديد، طبعا من الصفر، لازم أعرف المكان، لازم أتقن اللغة، لازم أعرف الناس اللي داير مداري حتى ما أبقى معزولة، وحتى أقدر أوصل للي أريده. يعني كل حالي ذبيت على اللغة. خلال 3 سنين خلصت وراها الدراسة الطبية، لأنه شهادتنا ما يعادلوها بشهادتهم، فكان لازم أدرس طبية 3 سنوات. خلصتها وراها درست الاختصاص. هي طبعا ما لها اسم بالعراق، بس هو طبيب باختصاص بدار العجزة. يعني الناس المسنين تكون عندهم أمراض كثيرة، تكون عندهم مشاكل صحية كثيرة، لذلك عندهم هنا طبيب اختصاص يعالج هاي المشاكل.
منذ 10 أعوام والدكتورة سوزان شاكر تقيم في هولندا. عن أبرز الصعوبات التي يواجهها المغترب العراقي تقول الدكتورة سوزان:
يعني أنا هنا 10 سنوات بهولندا، اللغة والطبية والاختصاص سنوات صعبة جدا بحياتي. معاناتي مو المعاناة الوحيدة، كل الأطباء الأجانب اللي مو هولنديين يعانون أو عانوا نفس معاناتي. ما أعرف إذا هو تمييز عنصري، إذا أقدر أسمي تمييز عنصري. كل أحوال إحنا دائما نحس نفسنا درجة أدنى، لأنه شقد ما نحاول اللغة نحكي بشكل جيد يقولون لغتكم مو تمام، أو يعني ينسون الكفاءات الأخرى اللي عندنا ويتجهون على اللغة. وأنا إلي 10 سنوات طبعا أتكلم اللغة الهولندية، يعني يشوفون أنه هولندي يستحق الفرصة أكثر من عندي.
ورغم سعادتها بالحرية التي تتمتع بها في هولندا والأمان الذي تعيشه، إلا أن الدكتورة سوزان شاكر تحن إلى جلسات الأهل والأقارب في العراق، وتفتقد العلاقات الاجتماعية الحميمة التي يتميز بها المجتمع العراقي.
يعني كامرأة هنا أنا يعني عندي فرصة أكثر أو حظ أكثر بالحرية من دولنا، دولنا العربية أو بالعراق. حرية الحركة، حرية الدراسة، حرية الشغل، ممارسة الهوايات، يعني هاي أشياء بصراحة أنا ارتاحت بيها من إجيت هنا أنا. بس من جانب ثاني أفتقد هواي العلاقات الاجتماعية. هنا الحياة كلها مواعيد، العلاقات يعني شكد أنا هنا أنا عايشة بهولندا، العلاقات ما تنبني بسهولة، لأنه هم من النوع اللي يخلون مسافة، مو بسهولة يقللون مسافة إلا إذا عندهم مصلحة. وطبعا أكو شواذ، أكو ناس بالعكس اجتماعية وهاي يعني، بس ما توصل إحنا لحياتنا اللي بالعراق، هاي أفتقدها بشكل هواية.
ومن أحلامها وطموحاتها تتمنى الدكتورة سوزان شاكر أن تتمكن من العودة قريبا إلى العراق لتمارس مهنتها كطبيبة لعلاج المسنين، وأن تنشئ في وطنها العراق مركزا لمساعدة ورعاية المسنين من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية.
أتمنى ما أعرف إذا يعني إذا بالعراق الوضع صار أحسن على المدى البعيد، إنه أشتغل كطبيبة بهذا المجال هم كبار السن، لأنه أنا أشوف الكبار السن بالعراق صحيح الأهل يدارون الكبير بالسن واللي يتمرض والهاي ويعطون العناية ويعطون الاحترام، بس بنفس الوقت ما يعطون الاهتمام الكافي اللي ينطى هنانا، يعني اهتمام بالحالة النفسية الحالة الاجتماعية، إنه الإنسان كبير بالسن رغم إنه يتمرض أو شيء لازم يمارس قدر الإمكان حياته الطبيعية، هاي ما موجودة بالعراق. فهاي أتمنى إنه بالمستقبل ممكن في اليوم أحققها، إنه أروح هناك أشتغل وساعد إنه أبني مؤسسة مثل هاي المؤسسة اللي بهولندا تختص برعاية المسنين. هي يعني لازم يكون بها معالج طبيعي، لازم يكون بها اختصاص تغذية، لازم يكون بها اختصاص نفسي.
أعزائي مع الدكتورة سوزان شاكر التي تقيم في هولندا منذ أكثر من 10 سنين، وقد تعرفنا على تجربتها في الغربة وحجم الصعوبات التي واجهتها في دول المهجر، كما رافقناها في رحلة قصيرة إلى الذاكرة التي عادت بها إلى سنوات الطفولة والدراسة في كلية الطب جامعة الموصل، وأسباب هجرتها وتركها للعراق وظروف عملها كطبيبة أطفال في العراق، كما عرفتنا على أحلامها وأمالها في العودة إلى الوطن وإنشاء مركز خاص برعاية المسنين. و وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. أشكركم على حسن المتابعة، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج نبيل خوري.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.